بسم الله الرحمن الرحيم. قال في الأصل: وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما. شرع المصنف في الكلام على الباب الرابع مما خرج عن الأصل، ونقف أولا على عبارته. في عبارة الأصل قال: وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين. سيأتي معنا أن أولات ملحقة بما جمع بألف وتاء مزيدتين، كما أن أولو ملحقة بجمع المذكر السالم لأنه لا واحد لها من لفظها، كذلك أولات لا واحد لها من لفظها، بل لها واحد من معناها وهو ذات. ذات أولو واحدها ذو، أولات واحدها ذات. ولكن اللافت في ترتيب العبارة أنه قدم الملحق على الأصل. اللافت في ترتيب العبارة أنه قدم الملحق على الأصل، قدم الفرع على الباب. وسابقا كنا نقدم الباب ثم نلحق به ما يأخذ حكمه. كنا نقول مثلا المثنى وألحق به كلا وكلتا واثنان واثنتان، جمع المذكر السالم وألحق به، وهكذا. لذا كان ينبغي أن يقول المصنف: وما جمع بألف وتاء مزيدتين وأولت، كما قال في الشذور. كما قال في الشذور، قال هناك: ما جمع بألف وتاء مزيدتين وألحق به أولت. فما السر في عكس الترتيب هنا؟ أجيب عن ذلك بأنه بالعودة إلى عبارة الأصل سابقا، قال المصنف: وأولو وعشرون وأخواته وكذا 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 كالجمع، هكذا قال. فلو وضع العبارة على أصلها وأكمل وما جمع بألف وتاء مزيدتين وأخر أولات، أخرها عن الذكر، ربما يتوهم أن قوله وما جمع بألف وتاء معطوف على قوله الجمع، كالجمع، معطوف على مدخول الكاف. وحينئذ سيكون المعنى أن ما جمع بألف وتاء مزيدتين هو ملحق بجمع المذكر السالم، أي وأولو وعشرون وأخواته وكذا 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 كالجمع، كالجمع، وما جمع بألف وتاء مزيدتين أيضا كالجمع. وهذا غير مراد، لأنه يريد أن يعطف هذا المطلب على المطلب السابق، على قوله وجمع المذكر السالمة، لأنه قال سابقا: إلا الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالمة. ثم هذا مطلب جديد، هذا هو الباب الرابع، يريد أن يقطع بين المطلبين. فلو صنع كذلك وأتى بالعبارة على أصلها، فلربما يتوهم أنه في صدد العطف على مدخول الكاف، على كالجمع، وهذا باطل. بل ربما يتوهم أن قوله وما جمع بألف وتاء مزيدتين هو حكم ثان لأولو وعشرون وأخواته، يعني أولو وعشرون وأخواته لها حكمان، فهي كالجمع أي كجمع المذكر السالم، وهي كما جمع بألف وتاء مزيدتين، لأن العبارة هكذا: أولو وعشرون وأخواته كذا 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 إلى آخره كالجمع، وما جمع بألف وتاء مزيدتين. فربما يتوهم ذلك أيضا، ربما يتوهم أن لهذه الأسماء حكمين، حكم تكون فيه تابعة لجمع المذكر السالم، وحكم تكون فيه تابعة لما جمع بألف وتاء مزيدتين، وهذان المعنيان باطلان عاطلان، لا يمكن الالتزام بهما، لأن المصنف بصدد الكلام عن باب تنوب فيه الحركة عن الحركة، تلك أبواب تنوب فيها الحروف عن الحركات، نابت فيها الواو عن الضمة، والألف عن الفتحة، والياء عن الكسرة في الأسماء الستة، والألف عن الضمة، والياء عن الكسرة والفتحة في المثنى، والواو عن الضمة، والياء عن الكسرة والفتحة في الجمع، في جمع المذكر السالم. أما هنا فكما سيأتي أن هذا الباب خرج عن الأصل في حالة واحدة، وهي في حالة النصب. إذن هو مطلب جديد، هو مطلب جديد، فلو جاء بالعبارة على أصلها لربما يتوهم ذلك. فماذا صنع؟ قال: نعم، نتكل على قرينة المقابلة بين أولو وأولات. رأس العبارة السابقة إذا قرأتها: وأولو وعشرون وأخواته، تنتهي بقوله: كالجمع. بدأ بقوله: وأولات. من خلال قرينة المقابلة نتكل على قرينة المقابلة لكي نبين أن هذا يراد به العطف على قوله سابقا وجمع المذكر السالم، ولا يراد به العطف على مدخول الكاف، لذا غير العبارة. ولم يكن مضطرا في الشذور إلى عكس الترتيب، لأنه أولا كان يرقم، كان يقول: الباب الأول كذا، الباب الثاني كذا، الباب الثالث كذا، كان يرقم الأبواب. هذا أولا. ثانيا، ترتيبه في الشذور مختلف عن ترتيبه في القطر، لأنه بدأ في الشذور بما خرج عن الأصل، بدأ بما تنوب فيه الحركة عن الحركة، بدأ بما لا ينصرف وبما جمع بألف وتاء مزيدتين، ثم ذكر الأسماء الستة، ثم المثنى، وهكذا. أما هنا لا، بدأ بما تنوب به الحروف عن الحركات، الحروف عن الحركات. لذا لا يقال لماذا ذكر ذلك في الشذور وذكر هذا في القطر. في القطر لم يرقم، لم يقل هذا هو الباب الأول في المتن في الأصل، لم يقل هذا هو الباب الأول، هذا هو الباب الثاني، بل بين ذلك عن طريقة استثناء ما خرج عن الأصل، لأنه قال سابقا: إلا الأسماء الستة والمثنى، وهكذا. ثم إن المصنف في الشرح لم يتعرض لأولات، ولم يتعرض لقوله: وما سمي به منهما، ترك هذين القيدين وهما مطلبان مهمان، بل شرح قوله: وما جمع بألف وتاء مزيدتين، ثم بيّن لماذا عدل عن تسمية الباب بجمع المؤنث السالم إلى قوله: ما جمع بألف وتاء مزيدتين. وبطبيعة الحال سنبين المراد منهما، ولكن المصنف صرف بحثه إلى شرح هذا القيد، فذكر أربعة أمور نذكرها على الشكل التالي. الأول في حكم الباب، ما هو حكم الباب؟ قال المصنف: هذا الباب خرج عن أصل الإعراب في حالة النصب فقط، وأما في حالتي الرفع والجر فقد بقي على الأصل، بقي على الأصل، فهو ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ولكنه يجر بالكسرة ويرفع بالضمة على الأصل، وهو لم يخرج عن الأصل إلا في حالة واحدة. لذلك قال: الباب الرابع مما خرج عن الأصل، ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات وزينبات، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. تقول: رأيت الهندات، رأيت الهندات بالكسر، والزينبات بالكسر. قال الله تعالى: خلق الله السماوات وأصطفى البنات. هنا سؤال: لماذا ذكر المصنف مثالين، السماوات والبنات، في حالة النصب؟ لماذا ذكر هذا؟ يمكن أن يذكر لذلك وجهان. الوجه الأول أن يقال بأن المصنف جاء بمثال سماعي وبمثال قياسي. المثال السماعي وهو السماوات، السماوات جمع سماء وهو ليس من مصادق ما جمع بألف وتاء مزيدتين كما سنلاحظ، ليس مصداقا قياسيا، بل جاء به السماع. لولا السماع ما علمنا به، لولا السماع ما علمنا به. فهذا مثال سماعي. ثم جاء بمثال قياسي، بنت بنات، هذا على القياس. الوجه الثاني أن يقال جاء بمثال مختلف في إعرابه، قد اختلفوا في إعرابه، وجاء بمثال قد اتفقوا على إعرابه. أما المتفق عليه فهو البنات، فأصطفى البنات، هذه الهمزة للاستفهام، البنات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح. وأما المختلف عليه فهو السماوات، فذهب بعض إلى أنه مفعول به، وذهب بعض إلى أنه مفعول مطلق، وهذا ما ذهب إليه الماتن نفسه في المغني، قال خلق الله السماوات، هذه مفعول مطلق وليست مفعولا به. لماذا؟ خلاصة الفكرة أنه المفعول به هو ذات موجودة قبل فعل الفاعل، ثم الفاعل أثر عليها بفعله، فلا بد أن يكون المفعول به موجودا حتى قبل الفعل، موجودا ثابتا حتى يؤثر عليه الفاعل بالفعل. وأما المفعول المطلق فهو ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إيجاده، ضربت ضربا، أوجدت الضرب، أوجدت ذات الضرب. أما ضرب زيد عمرا، زيد أثر في عمر، فعمر كان موجودا مسبقا ثم أثر بفعله زيد عليه. فإذن السماوات لا يمكن أن تكون مفعولا به لأنها قبل الفعل، قبل خلق، ليست موجودة، ليست ثابتة، فإذن هي مفعول مطلق. إذا أردنا أن نوسع قليلا في بيان الفكرة، ذكرها في الباب السادس من المغني، في الأمر السابع عشر. طبعا الباب السادس من الأبواب المهمة في المغني، ترجمه بقوله في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها. وهذه كانت من بين ما ذكر. قال قولهم في نحو خلق الله السماوات إن السماوات مفعول به، والصواب أنه مفعول مطلق. ذكر تعليلا ثم عرضه، ثم ذكر هذا التعليل، هذا التعليل الذي ذكرناه قبل قليل. قال والصواب أنه مفعول مطلق لأن المفعول المطلق ما يقع عليه اسم المفعول بلا قيد، أي يتصف بمصطلح المفعول بلا قيد. المفاعيل الأخرى تقيد، مفعول فيه، مفعول به، مفعول معه، مفعول له. أما المفعول المطلق فلا يقيد، فهو المفعول على الحقيقة، هو أولى باتصافه بالمفعولية من غيره، تقال عليه المفعولية بإطلاق، لا يقيد. قال لأن المفعول المطلق ما يقع عليه اسم المفعول بلا قيد، نحو قولك ضربت ضربا. الضرب هو مفعولي على الحقيقة، هو الذي أوجدته على الحقيقة بلا قيد، ليس به ولا معه ولا له ولا فيه. والمفعول به ما لا يقع عليه ذلك إلا مقيدا بقولك به، كضربت زيدا. وأنت لو قلت السماوات مفعول كما تقول الضرب مفعول كان صحيحا. ضربت ضربا هذا مفعول، يقال عليه أنه مفعول بإطلاق. والسماوات في قوله تعالى خلق الله السماوات مفعول كان ذلك أيضا صحيحا بإطلاق. ولو قلت السماوات مفعول به كما تقول زيد مفعول به لم يصح، لم يصح، لأنها لم تكن إلا من مصنوعات الخلق، من مصنوعات الخالق، بخلاف قولك ضربت زيدا. ثم عارض هذا التعليل، قال: وقد يعارض هذا بأن يصاغ لنحو السماوات في المثال اسم مفعول تام، فيقال فالسماوات مخلوقة وذلك مختص بالمفعول. هذا من باب الإشكال على نفسه. يقول: قد يشكل على ما تقدم من أن السماوات ليست مفعولا به أنه ينطبق عليها خصائص المفعول به. ما هي هذه الخصائص؟ يقول: نأتي إلى الفعل ونصوغ من هذا الفعل، من الفعل العامل فيها وهو خلق، أن يصاغ اسم مفعول ثم يحمل عليه. يقول مثلا: خلق السماوات مخلوقة كما تقول ضربت زيدا، زيد مضروب، وهذا من خصائص المفعول به. لا يشتق اسم مفعول ويحمل على موضوع إلا كان مفعولا به. يقول: قد يعارض ما تقدم ما هذا الكلام، لذلك ينبغي أن نغير وسيلة الإثبات. لذا قال: إيضاح آخر لكي يثبت كلامه. هذا إيضاح يراد به التعليل، لا يراد فقط به الإيضاح. قال: وهذه عمدة أسبابه، عمدة أسباب إعراب السماوات مفعولا مطلقا. قال: المفعول به ما كان موجودا قبل الفعل الذي عمل فيه، ثم أوقع الفاعل به فعله، والمفعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إيجاده. أي ماذا يريد؟ لا يكون المفعول المطلق موجودا قبل الفعل العامل فيه أصلا. أين المشكلة؟ هنا قد يقال له: أيها الماتن الأجل، إن المفعول المطلق لا يكون إلا حدثا، ضربته ضربا، أكلته أكلا، قتلته قتلا، السماوات ذات لا حدث، فكيف تكون مفعولا مطلقا؟ قال: المشكلة في الأمثلة، المشكلة جاءت من أمثلة النحاة، فكأنهم ضاعوا بسبب الأمثلة التي ضربوها على هذه المسألة. مثلوا بأفعال العباد، ضربته ضربا، وقتلته قتلا، وأكلته أكلا، هذه أفعال العباد، ظنوا بسبب ذلك أن المفعول المطلق لا يكون إلا حدثا، لأن أفعال العباد لا تكون إلا أحداثا، لا تكون ذواتا وإنما هي أحداث. لذلك قال: والذي غر أكثر النحويين، الذي أضاعهم في هذه المسألة، أي في حيث أعربوا السماوات مفعولا به، أنهم يمثلون المفعول المطلق بأفعال العباد، وهم أي العباد إنما يجري على أيديهم إنشاء الأفعال للذوات، للذوات، فتوهموا أن المفعول المطلق لا يكون إلا حدثا، فجاءوا إلى السماوات هنا قالوا: هذه ذات، فإذن هي مفعول به. هذه هي فكرته. قال: ولو مثلوا بأفعال الله تعالى لظهر لهم أنه لا يختص بذلك، أي المفعول المطلق ليس بالضرورة أن يكون حدثا، بل قد يكون ذاتا، لأن الله تعالى موجد للأفعال والذوات جميعا، ولا موجد لهما في الحقيقة سواه سبحانه وتعالى. وممن قال بهذا الذي ذكرته من كون السماوات مفعولا مطلقا الجرجاني وابن الحاجب في أماليه. هذه خلاصة فكرته. طبعا لا نريد أن نعلق على هذا الكلام، أن تحقيق الحال فيه موكول إلى دراسة أعمق، ولكن باختصار ما ذكره غير تام، وهذا زج لعلم الكلام بالنحو وجر للخلاف في هذه المسائل، هنا ليس محمودا، لا يمكن أن نجر البحث في أصالة الماهية وأصالة الوجود وبحث قدم العالم وحدوث العالم إلى هذه الأبحاث. هذا مفعول به وليس مفعولا مطلقا، مفعول به لا، لأن تقرر الماهية سابق على وجودها، هذا بحث فلسفي، وإنما الكلام فيما يفهمه العرف. المفعول الذي يقال بأنه مطلق هو الحدث فقط، هذا هو الصحيح. لا نريد أن نطيل، هذا على نحو النتيجة. ما يعنينا هنا أنه نوع في الأمثلة لهذين الوجهين. الأمر الثاني في بيان ما يشتمل عليه الباب، أو قل في توضيح معنى ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وذلك من خلال لحاظين: اللحاظ الأول من حيث الجنس، اللحاظ الثاني من حيث التغير. اللحاظ الأول، نقول إن مسمى هذا الجمع يشتمل على أمور، طبعا اقتصر الماتين هنا على بعضها تماشيا مع مستوى الكتاب، وإلا فهي أكثر من ذلك. الأول قال يشتمل على العلم المؤنث، سواء كان مؤنثا باللفظ والمعنى كفاطمة فاطمات، أو كان مؤنثا بالمعنى فقط كهند هندات، هذا هو المصداق الأول. الثاني العلم المؤنث اللفظي كطلحة طلحة، هذا علم مؤنث لفظي ليس معنويا، وليس معنويا ولفظيا معه. الثالث هو اسم الجنس المؤنث بالألف المقصورة أو الممدودة كحبلى، هذا بالألف المقصورة حبليات، صحراء بالألف الممدودة صحراوات. الرابع ينطبق هذا المسمى، هذا الباب، على بعض مسميات المذكر: حمام حمامات، اسطبل اسطبلات، طبعا وإن نازع بعضهم في عربية اسطبل هناك خلاف. فإذا اللحاظ الأول إذا أردنا أن نعبر بوضوح نقول يشتمل على كل ما كان علما مؤنثا ولو لفظا، وعلى كل ما اتصل بعلامة تأنيث بالتاء بالألف المقصورة وبالألف الممدودة. ولو قال المصنف هذا يعني يشتمل ما اتصل بعلامة التأنيث كان أفضل. لماذا؟ لماذا نقول على كل ما اتصل بعلامة التأنيث؟ نقول ذلك لأنه سيمثل بعد أسطر قليلة على الجمع بقوله ضخمة، وضخمة مع أنها ليست علما مؤنثا وليست اسم جنس ينتهي بالألف، ولا هي من مسميات المذكر، لأنه عندما ذكر المصادق قلنا اقتصر على بعضها مراعاة لحال الطالب، فكان الأولى به أن يذكر المثال مما تقدم من المصادق، أو أن يعمم العبارة، وإلا فإن الطالب سيقول ضخمة، طيب هذه ضخمة ليست من الأول ولا من الثاني ولا من الثالث ولا من الرابع، فمن أي المصادق هي إذن؟ فإذن هذا هو اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني يشتمل على ما سلمت فيه بنية واحدة وعلى ما تغيرت فيه بنية واحدة. فمثل للسالم بقوله ضخمة، ضخمة جمعها ضخمات، ضخمة ضخمات لم يتغير. ومثل للمتغير بقوله سجدة سجدات تغير، حبلة حبليات الألف المقصورة قلبت ياء فيها، صحراء صحراوات الهمزة صارت واوا في الجمع. طبعا في شرح الشذور نوع في الأمثلة، في شرح الشذور نوع في الأمثلة، حتى نفهم هذا التنويع لابد من بيان مقدمة لذلك. هناك قاعدة تقول إذا كان في الثلاثي، إذا كان من الثلاثي ساكن العين ننظر إلى فائه لكي نعرف كيف سنحرك العين، فإما أن تكون الفاء مفتوحة فليس لك في العين إلا الفتح، وإما أن تكون الفاء مكسورة فلك في العين الكسر والفتح والسكون، وإما أن تكون الفاء مضمومة فلك في العين الضم والفتح والسكون. مثاله مثلا سجدة الفاء مفتوحة، إذا كانت مفتوحة ليس لك في العين إلا الفتح، ساجدات سجدات، الجيم هي العين والسين هي الفاء، ساجدات. إذا كانت الفاء مكسورة سدرة، الفاء مكسورة لك في العين الكسر والفتح والسكون، الكسر سدرات، الفتح سدرات، السكون سدرات. إذا كانت مضمومة غرفة مثلا، غرفة الفاء مضمومة، فلك في العين الضم والفتح والسكون. الضم غرفات، الفتح غرفات، السكون غرفات، غرفات. فنحن حينئذ نرى أنه بناء على بعض الوجوه يكون الجمع سالما، وبناء على بعض الوجوه لا يكون كذلك بل يتغير. مثلا سدرة كما قلنا، سيدرات تغير، سدرات لم يتغير. كذلك سجدة سجدات، هذا متغير دائما، ما كان كذلك فهو متغير دائما. بناء على ما تقدم من الأمر الثاني، من الأمر الثاني يدخل المصنف إلى الأمر الثالث فيقول: بسبب ما تقدم عدلت عن تسمية الباب كما صنع ابن مالك في الألفية، وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. قل عدلت عن التسمية بجمع المؤنث السالم إلى جمع إلى ما جمع بألف وتاء مزيدتين، لأن هذا الجمع يشتمل على مذكر، جاء السماع بالمذكر كحمام وحمامات، ويشتمل على ما تغيرت بنيته كسجدة وسجدات ما أشرنا إليه. فإذا من الخطأ أن يقال جمع المؤنث السالم، لأنه يشتمل على مذكر وفي بعض الأحيان لا يكون سالما، فكيف يقال هو جمع مؤنث سالم؟ طبعا مراد النحاة من هذا العنوان هو العلم، جمع المؤنث السالم صار علما على هذا الباب، والعلم لا يبحث في ترجمته الحرفية لأنه من باب الغالب، من باب الأغلب، الأغلب فيه أن يكون مؤنثا وسالما، هكذا قد يقال. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع في بيان ما أخرجه التقييد بمزيدتين. قوله مزيدتين أخرج ما كان تاؤه أصلية كبيت أبيات. تقول رأيت أبياتا، لا تقول رأيت أبيات، لأنه ليس مما جمع بألف وتاء مزيدتين، إذ التاء هنا أصلية من أصل الكلمة. وأيضا أخرج ما كانت الألف فيه أصلية كغزاة وقضاة، غزاة وقضاة، فالألف أصلية وإن كانت التاء زائدة، وإنما هي أصلية لأنها منقلبة عن ياء. قضاة وغزاة أصلها فعلة، فعلة أصلها غزوة وقضية، غزوة وقضية، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن الفعل منها بالإسناد يظهر الأصل. أنت ماذا تقول؟ تقول قضيت بالياء وغزوت، غزوت عاد الأصل، عاد إليها الأصل بعد زوال العلة. قضي تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فالألف منقلبة عن أصلية، عن حرف أصلي، فهي أصلية، فهي أصلية. تقول رأيت قضاة وقاومت غزاة، لا غزاة، لأن الألف من أصل الكلام، وترجمة الباب ما جمع بألف وتاء مزيدتين. هذا تمام الكلام فيما ذكره في القطر. طبعا هناك تعليق على قوله ما جمع بألف وتاء، قالوا إذا كانت هذه للسببية فالتقييد لغو، فالتقييد لغو، أي ما جمع بسبب الألف والتاء، واضح، ينبغي أن تكون زائدة حينئذ، ينبغي أن تكون زائدة حينئذ، لأن العلة تبين المعلول، وإلا لم تكن كذلك، إذا كانت الملابسة لم تكن كذلك. عبارة الكتاب واضحة لكن نقرأها على عجالة. قال: ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى كهند وهندات، أو بالتاء كطلحة وطلحات، أو بالتاء والمعنى جميعا كفاطمة وفاطمات، أو بالألف المقصورة كحبلى وحبليات، أو الممدودة كصحراء وصحراوات، أو ما أو يكون، هذا عطف على قوله بين إن يكون ويكون، ويكون مسماه مذكرا كإسطبل وإسطبلات وحمام وحمامات، إسطبل وإسطبلات وحمام وحمامات. وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت فيه بنية واحده كضخمة وضخمات، أو تغيرت كسجدة وسجدات، تغيرت وحبلة وحبليات وصحراء وصحراوات. ألا ترى أن الأول محرك وسطه؟ محرك وسطه، أي مع أن المفرد مسكن، والثاني قلبت ألفه ياء، والثالث قلبت همزته واوا، ولهذا عدلت عن قول أكثرهم جمع المؤنث السالم إلى أن قلت الجمع بالألف والتاء. لماذا؟ قال لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر وما سلم فيه المفرد وما تغير. وقيدت الألف والتاء بالزيادة ليخرج نحو بيت وأبيات وميت وأموات، فإن التاء فيهما أصلية فينصبان بالفتحة على الأصل، تقول سكنت أبيات بالفتح وحضرت أموات بالفتح، قال الله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم. وكذلك نحو قضاة وغزاة، فإن التاء وإن كانت فيهما زائدة، فإن التاء وإن كانت فيهما زائدة إلا أن الألف فيهما أصلية لأنها منقلبة عن الأصل، منقلبة عن أصل فهي أصل. ألا ترى أن الأصل أي فيهما قضية، هذا لقضاة، وغزوة هذا لغزاة. لماذا؟ كيف عرفت الأصل؟ قال لأنهما من قضيت وغزوت، إسناد الفعل يعود بالأصل، فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين، فلذلك ينصبان بالفتحة على الأصل لأن الألف أصلية. تقول رأيت قضاة وغزاة بالفتح. هذا تمام ما ذكره هنا، يأتي والحمد لله رب العالمين.